الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على توفيقه وإحسانه، حيث استمرنا أو اجتهدنا بقدر الاستطاعة في التعليق على شرح لمعة الاعتقاد حتى نأتينا الليلة على آخرها، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 20 من صفر لعام 232 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع والعشرين من الشهر الأول لعام 11 و2000. نعم، أقرأ.
بسم الله والحمد لله.
اقرا بس عد المكروه، اقرا انت روح كمل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
كمل
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ووالدينا والحاضرين.
اللهم
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنه التراضي عن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء، افضلهم خديجه بنت خويلد وعائشه الصديق، وعائشه الصديق بنت الصديق التي برها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، فمن قذفها بما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
لان هذا تكذيب لله عز وجل. الله يبرئها، علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، وهؤلاء يصرون على اتهامها، فبكل صراحة هم ايش؟ كذبوا الله عز وجل. ومن كذب الله عز وجل لا حظ له في الإسلام، كافر مرتد. واضح؟ طيب.
قال الشارح رحمه الله: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والاخره وامهات المؤمنين، فلهن من الحرمه والتعظيم ما يليق بهن كزوجات خاتم النبيين، فهن من اهل بيته طاهرات مطهرات طيبات مطيبات رئات مبرات من كل سوء، يفتح في اعراضهن وفروشهن فالطيبات للطيب، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رضي الله عنهن وارضاهن اجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الامين.
طيب، نريد السرعة تخففها شوي. طيب، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي اختارهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. الله خلق كل شيء وقدره تقديره، فقدر الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، والله عز وجل علام الغيوب، يعلم ما يصلح لنبيه وما لا يصلح، فالخلق خلقه وبين يديه، فاختار خير الناس ليكونوا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزراء وخلفاء وأصحاب، فهذا من اختيار الله تبارك وتعالى. ثم أن الله عز وجل جعلهن أزواج له في الدنيا وفي الآخرة، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضرب المثل في الشفاعة من كانت درجته أقل ليشفع له الشافع، تكون درجته أعلى في الجنة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس درجة في الجنة، وأزواجه يشفع لهن فيرتفعن إلى درجته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لكن أمهاتهم بماذا؟ قال: لهن من الحرمة والتعظيم. إذن يعني بمنزلة الأم لما لها من الحق العظيم من البر والإحسان، كذلك يحرم على أي أحد أن يتزوج بهن أو منهن، فبالاحترام والتقدير وتحريم الزواج منهن هن أمهات المؤمنين. لا يعني هذا أن يخلو بها أي رجل، بل لا يجوز أن يخاطب أحد إلا من وراء حجاب، ولا يعني أن يسافر بها والآن ترثه ويرثها؟ لا، وإنما بالاحترام وتحريم الزواج منهن، هن أمهات. وهذا ما ذكره الله ونص عليه في كتاب، فقال وأزواجه أمهاته. قال لهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين. لو قيل بدل كزوجات بصفتهن زوجات أحسن، لأن الكاف للتشبيه، هل هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو كهن أو كأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجاته. فيقال حينئذ بصفتهن زوجات لخاتم النبيين، فهن من آل بيته، خلافا للرافضة الذين يقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل بيته، مع أن في اللغة والعرف أن آل البيت أول نواة للبيت من؟ الزوجة. من الزوج والزوجة يتكون البيت. فأخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، مع أن البيت لا يكون إلا من زوجين. والله يقول في كتابه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، في هذا السياق وهو يقول يا نساء النبي يا نساء النبي، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكيف يخرجون عن الزواج صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ هكذا كفروا بالله العظيم وقالوا أعظم من ذلك. المهم هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات من كل فاحشة مبرآت من كل سوء، يقدح في أعراضهن وفرشهن، الطيبات والطيبين والطيبون الطيبات. إذن في الطعن بهن طعن بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو طعن بالله، لأن جل الله جل وعلا هو الذي اختارهن أزواجا لنبيه، وطعن برسول الله كيف يرضى بهن وهن كما قيل عنهن عند الرافضة؟ لو كنا كما قيل عنهن لكان هذا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق أنهن على خير، طاهرات مطهرات بريئات مبرآت طيبات، فكنا خير أزواج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق لك. نعم، زوجاته.
زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة، وهن الأولى خديجة بنت خويلد، ومن أولاده معدى إبراهيم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت سنة 10 من الهجرة من البعثة قبل المعراج.
نعم، إذا ليس من الهجرة الخطأ، الهجرة الهاء هذه خطأ مطبعي، هي سنة 10 ايش من البعثة، توفيت قبل الهجرة اصلا. كيف يقول؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 10 من الهجرة. طيب،
الثانية عائشة بنت ابي بكر الصديق، اريها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين او ثلاثة، وقيل هذه امرأته، فعقد عليها ولها ست سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين، توفيت سنة 58 من الهجرة.
طبعا عائشة رضي الله عنها عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بقيت كم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة 10، ثمانية وخمسين توفيت، ليس عمرها 58، يعني بقيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 48 سنة تنشر العلم. فلذلك نالت من فضل نشر العلم وتعليم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم ينله غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. لو توقفنا فهذا خير، فنقول أفضل زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. لكن من حيث العلم والاستفادة ونفع الأمة لا شك أن عائشة رضي الله عنها تفوق خديجة. ومن حيث الأسبقية وكونها أم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن خديجة تتقدم على عائشة رضي الله عن الجميع. نعم. طبعا عائشة رضي الله عنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين مطلقات وبين أرامل، لكن الوحيدة البكر هي عائشة رضي الله عنها. توفي عمرها يمكن 18 عاما، عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونشرت علما عظيما. نعم.
الثالثة صوبة بنت جمعة العاملية، تزوجها بعد زوج مسلم هو سكران بن عمرو أخو صهيب بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 54 من الهجرة.
طيب، السوداء يعني طاعن كان في السن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنازلت عن ليلتها لمن؟ لعائشة، هذه قرشية أيضا. نعم.
الرابع حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خريس بن حذافة الذي قتل في أحد ومات سنة 41 من الهجرة.
حفصة طبعا بنت عمر الخطاب معروفة مشهورة، ذكرها عمر رضي الله عنه لأبي بكر ولعثمان، أما عثمان فقال لا حاجة له بها، وأما أبو بكر رضي الله عنه سكت لأنه علم من قربه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرغب فيها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد ومات سنة 4 من الهجرة بعد زواجها بيسير. السادسة
لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اثنتين، ها، كل منهما اسمها زينب، هذا زينب بن جحش بنت خزيمة غير زينب إيش بن جحش، الأشهر زينب إيش بن جحش ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام والتي زوجها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن نجحش في أحد، يعني استشهد زوجها في أحد وماتت سنة 4 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد زواجه بيسير، فلذلك شيء ليست يعني مشهورة كزينب بنت جحش. نعم.
السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد ومات سنة 61 من الهجرة.
هذه الشهيرة رضي الله عنها أم سلمة، لما توفي زوجها أبو سلمة توفي على الإسلام وحزلت عليه وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت ومن خير من أبي سلمة، لكن قالت الدعاء إيمانا ويقينا، فخطبها من بعد أبي سلمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا لها من أبي سلمة. أم سلمة لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرت بعذرين، منها أنها ذات غيرة شديدة، ومنها العذر الثاني ما من يذكره، كنا اعتذر بولدها أو شيء بابنتها،
قالت عوانها زوجها.
طيب، طبعا سلمة رجل ليس
هي كبيرة عندي غيرة
لا عرفنا الغيرة، السبب الثاني أظن اعتذرت يعني بولدها، نقول ولد والولد يطلق على الذكر والأنثى، طيب صح، الولد يطلق على الذكر والأنثى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأدعو الله أن ينزل غيرتي كذا، فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا عمرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفيت في سنة 61 من الهجرة، وهي التي أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام في من يذكر في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد أصحابه أن يعتمر أن يأتي مسجد الحرام، ثم حدث أتى محرما قد ساق هديا أتى عليه الصلاة والسلام وعقد مع قريش صلح الحديبية. فحزن الصحابة حزنا شديدا، وبقي بعضهم على إحرامه أو كلهم على إحرامهم رجاء يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر بهم، فأمرهم أن يحلوا من إحرامهم، فبقوا على إحرامهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال: هلك الناس، هلك الناس، أمرتهم أن يحلوا فلم يحلوا. كان شيخ أبو يوسف رحمة الله عليه رحمه الصمد متأثر جدا من هذه القصة وهذا القول: هلك الناس، هلك الناس. قال: انظروا، فقط أمرهم أن يحلوا ما حلوا، يعني مخالفة واحدة وليست بعده مخالفة بذاك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك الناس، هلك الناس. قال: شوف الآن حال الأمة كم عندها من المخالفات، فقط إيش؟ أن يحلوا من الإحرام. قال: أمرتهم أن يحلوا فما حلوا، هلك الناس، هلك الناس، يعني أوشكوا على الهلاك. اليوم الناس يريدون أن يقيمون العدل في البلاد، ويريدون خلافة كخلافة عمر، ويريدون المجتمع الله المستعان فيه ما فيه من العصيان. طيب،
السائل زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد الأولى زيد بن حارثة سنة 5 من الهجرة، وماتت سنة 20 من الهجرة.
ماتت سنة 20 من الهجرة. هذه زينب رضي الله عنها كانت تباري عائشة، يعني هي أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منافسة مع عائشة على الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الصفات. كانت دينة أسدية من يعني أشراف قريش، ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. وكانت تقول للنساء: زوجكن أباءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. واستدلوا بقوله: وزوجني الله من فوق سبع سماوات على الإجماع على علو الله عز وجل، لأن كانت تقول هذا علنا وما أنكر على أحد، ما قال أحد: لا، الله ليس فوق سبع سماوات. استدلوا بقول زينب. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمن إلى قسمين كما يقال، إلى حزبين: حزب ترأسه عائشة وحزب ترأسه زينب. لما افترى أصحاب الإفك على عائشة رضي الله عنها ورموها بالفاحشة الكبرى، واحتار النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها 50 ليلة، ابتلاء عظيم، زلزلة كبيرة للمدينة كلها، ابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستشير، استشار عليا وأسامة وبريرة وسعد بن عبادة أظن رضي الله عن الجميع، وكل من يشير عليه. علي رضي الله عنه قال: النساء سواها كثير، إذا أمرها يعني همك شوف غيرها. وكانت عائشة قد وجدت في نفسي على جوابها علي رضي الله عنه. أسامة قال: أهلك وما علمت عنهم إلا خيرا، أمسك. وكان أسامة صغير، لكن صغير كان يحب أباه ويحبه كما قال: حب رسول الله وابن حبه. استشار بريرة، بريرة ولا سد، لا، أم إيش، مش بريرة، مولاة لعائشة، المهم أم مصطح، وكان مصطح من ضمن الناس اللي قذفوا عائشة، لكن لم يكن منافقين، لكن روج الخبر. فلم تجد ما يؤخذ على عائشة غير أنها قالت إنها جارية حديثة سن، فكانت تعجن العجين وتنام عنه، فتأتي الدادن فتأكله، يعني عندها شوية اهمال أن تأتي الدواجن فتأكل إيش؟ العجين اللي مفروض تخبزه، وما علمت عنه إلا خيرا. استشار زينب رضي الله عنها وكانت تباريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أحمي سمعي وبصري، ما شفت ولا سمعت. عائشة أطيب من طيب الذهب، يعني لو كان عندها قلة تقوى ضعف إيمان، ها؟ كان هذه إيش كما يقال، هذه الفرصة التي تستطيع أن تدخل من خلالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنحي عائشة. لكن لديانتها ما قالت إلا: عائشة أطيب من الذهب، أو أطيب من طيب الذهب، رضي الله عنها وأرضاها. طيب، قصتها مشهورة في مسألة، أنتم تعلمون أن زيد بن حارثة قبل الإسلام كان قد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى زيد ابن محمد، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. لما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم واقصدوا عند الله، دعاه إلى أبيه، فقيل عنه زيد بن حارثة، دعاه يعني سمي زيد بن حارثة بدل زيد بن ابن محمد. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب وهي قرشية أسدية من أشراف قريش، وهو مولى كان السابق يعني اشتراه نظام شراعا، فكانت تترفع عليه، ما استصاغت العيشة معه، فكان يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن زيد سيطلقها وستكون زوجة لك من بعدها، وكان هذا عند العرب من أكبر المنكرات، أن الرجل يتزوج المرأة بعد طلاق المتبنى، بعد طلاق المتبنى أو بعد طلاق من تبناه، يعني كأنها زوجة ابنه من الصلب. تبهتم؟ هل يتزوج الرجل زوجة ابنه بعد طلاقه إياها؟ ها؟ لا، لكن هذا ليس بابن لك، والله أبطل ما يسمى بالتبني، وقال ادعوهم لآبائهم، فهو ليس زيد بن محمد، هو زيد بن حارثة، فلو طلق امرأته لا بأس أن تتزوجها من بعده، لكن هذا أمر مستنكر عند العرب، حتى رب العالمين يبطل هذا تماما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه زوجه زينب بنت ذاك الرجل الذي قد تبناه من قبل، يعني حتى لا يبقى في نفوس الناس شيء، وأن هذا الحكم ليس بحكم الله عز وجل أبدا، شيء اسمه التبني أو أن زوجة المتبنى لا يجوز الزواج منها، أراد الله إبطال هذا المبدأ تماما، فأوحى إلى نبيه بأنه سيتزوج زينب بعد ما يطلقها زيد، وقد قضى منها وطرا، يعني بعد ما دخل عليها، فكان يشتكي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يجد من زينب، وكان يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني يمره بالاستمرار معها ويمره بالتقوى لعل وعسى أن تصلح الأحوال، مع أنه يعلم بأن نهاية الأمر ونهاية المطاف ماذا؟ سيطلقها وسيتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، يعني بالنعم الكثيرة، وأنعمت عليه بالعتق، أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه بما يعلم الله بما أكرمه به، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ماذا يخفى في نفسه عليه الصلاة والسلام؟ بأنه سيتزوجها، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فكان هذا عتابا شديدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا كيف كان هذا الخطاب وهذا العتاب خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قول الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. يعني هل يعقل أن هذا الكتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر للناس كلاما فيه عتب له؟ ها؟ أبدا. لذلك الله عز وجل أكرم نبيه بهذا العتاب، فهو من أعظم الأدلة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا كلام الله حقا ليس من تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق به من هوى. فإذا كانت هذه الآية التي فيها عتاب له لم يكتمها، فمن باب أولى أنه لا يكتم سواه. فقالت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء من القرآن لكتم قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نعم.
الثامن جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها المسافر بن صفوان وقيل مالك بن صفوان سنة 6 من الهجرة وماتت سنة 56 من الهجرة.
نعم.
التاسع من حبيبة رمل بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 44 من الهجرة.
ولهذا بعض أهل العلم يقول معاوية خال المؤمنين. إيش يقصد خال المؤمنين؟ لأنه إيش أخ لي أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان. هذا فيه عبرة كبيرة الحقيقة. هذا الرجل الذي تزوجها أسلم ثم تنصر. أين تنصر؟ في الحبشة. لو بقي على إسلامه لكان من السابقين الأولين. انظروا ما لفاته فاته أن يكون من أوائل الصحابة من السابقين الأولين الذين هم أعلى رتبة من الصحابة على مستوى الصحابة أعلى رتبة والسابقون الأولون من المهاجرين ومع ذلك لم يثبت على الإسلام تنصر وارتد. فلنعتبر هذا دينك عقيدتك منهجك خلقك الذي أنت عليه لا تأمل على نفسك أن تفقده في لحظة ما. فنحتاج أن نلجأ إلى الله عز وجل بكل صدق فنسأله ماذا؟ الثبات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول في يمينه لا ومقلب القلوب ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فزوجها تنصر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالوكالة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
العاشرة صفية بنت
طبعا هي أسلمت قبل أبيها وقبل أخيها. هي أسلمت في بداية الإسلام وذهبت الحبشة وأما أبو سفيان فأسلم عام الفتح. نعم.
العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صدافها بعد زوجين أولهما سلام بن مشتم والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 6 من الهجرة وماتت سنة 50 من الهجرة.
هذه كانت ذات مواصفات عظيمة حتى لما أخذت بعد غزوة خيبر رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تليق إلا برسول الله من وجاهتها وجمالها حتى بعض الزوج صلى الله عليه وسلم غرن منها فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. نعم. لما بعض الزوج صلى الله عليه وسلم رأتها أظن عائشة سألها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت يهودية بنت يهودي ها لما فيها من الصفات غارت فقالت يهودية بنت يهودي فهي من علية بني النضير من ذرية هارون ابن عمران فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وقال انك ايش ابنة هارون بن عمران. نعم. قال ابنة نبي وتحت نبي اظن هكذا قال. نعم.
الحادي عشر ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها سنة 7 من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين الأول ابن عبد يالين والثاني أبو رهم ابن عبد العزة بلى بها في سرق وماتت فيه سنة 51 من الهجرة. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بوفاة ابنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينة بنت خزيمة وتسع توفي عنهن وهن البواقي وبقي اثنتان لم يدخل بهما فلا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات وهما الأولى أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها واختلف في سبب الفراق فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشفها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية. الثانية أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجوينية وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها والله أعلم.
قال لقد عدت بعظيم فهذه لا يثبت لنا أحكام إيش إنه أن أمهات المؤمنين وأزواج الرسول لا يتزوجن بعده قال ولا أن تنكح أزواجهم من بعده أبدا. لكن هذا تزوجت هذه وهذه الأخرى تزوجت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم امرأة؟ 11 زوجة. توفي عن 9. من توفي في حياته؟ خديجة وزينب بنت خزيمة. طيب أين أم إبراهيم؟ أم إبراهيم كانت جارية اللي اسمها مريم القبطية، فهي ليست زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وليست من أمهات المؤمنين، لكن هي الذي إيش ولدت إبراهيم وتوفي. نعم.
وأفضل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية ولكل منهما مزية على الأخرى. فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة، عائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، فقد برأها الله مما رماها بها أهل النفاق من الإفك في سورة النور.
يعني من شأنها أن براءتها ما كانت رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي كسائر الأحاديث، وإنما قرآن يتلى. هي كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم حق وحي، مما يدل على براءتها. لكن أبلغ من ذلك أن ينزل إيش قرآن يتلى الحرب 10 سنوات ويبقى إلى اليوم في براءتها رضي الله عنها الله. نعم.
قد عائشة بما برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقرآن، وفي قلب غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم أصحهما أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين.
نعوذ بالله. نعم.
قال المالك رحمه الله،
هذه مسألة مهمة جدا، قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله تبارك وتعالى، أما قلت عائشة فهو تكذيب لله عز وجل وكفر بالقرآن، وأما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أن لم ينزل فيهن القرآن كعائشة، لكن أيضا الله عز وجل هو الذي اختارهن لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأبصر الناس في الناس، لم يختار ولم يبق على أزواجه إلا لأنهن أهل لذلك. نعم. رضي الله عنهم.
قال المالك رحمه الله، ومعاوية قال
المشركون يقول على الملائكة بنات الله، مع أن أحدهم يكره أن يبشر بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكذب، يتوارى من القوم يسوء ما بشر به، أي يمسكوا على هنا من يدسوا في التراب، ما يدري إلى أين يذهب بوجهه من الخزي. ما الذي أصابه؟ قد رزق بجارية، عار عندهم، ومع ذلك يقولون الملائكة بنات الله. طيب أحدكم لا يرضى أن تكون له جارية، فكيف يرضى أن ينسب لله عز وجل البنات؟ هؤلاء المشركون. المشركون الآخرون وهم جزء من المشركين، جزء أصيل لا يفك في حال الأحوال، لهم الرافضة، لا يرضى أحدهم أن تغذف زوجته بالفاحشة، لكن بكل كفر، لا أقول بكل اسم سوء أدب، بل بكل كفر صريح بواح يقذف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. زوجته ما يرضى، لكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقذفه وعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زنت زوجة نبي قط، أو ما بغت زوجة نبي قط، ما في زوجة زانية لنبي، كافرة فيه لكن زانية ما في، كافرة ممكن. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار من الداخل. ضرب الله مثلا يا اخوان للذين كفروا، خيانتهم كانت بالكفر لا بالفاحشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. الرافضة إذا قيلهم كيف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تزني، كيف تقول، ماذا تقولون؟ قال ايش المشكلة؟ زوجة نوح وزوجة لوط قال الله عز وجل في كتابه فخانتاهما، فالرد على هؤلاء من الآية نفسها. كيف؟ لما خانت كل من زوجة نوح وزوجة لوط ذكرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا الذين كفروا، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ بلى. فلو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خائنة أو كافرة لأن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدرها على نحرها ويدفن في بيتها وهو راض عنها وأحب الناس إليه وفضائلها مشهورة ومعلومة وينزل الله براءته في كتابه. لو كانت خائنة لبينها الله كما بينها ها امرأة نوح وامرأة لوط، لكن لم يقل الله ذلك، بل قال الله عكس ذلك وخلاف ذلك من البراءة، من الثناء، من الوعد العظيم الذي وعده الله عز وجل بهن إن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وأول من خير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقط خيرني بين الله ورسوله وبين الدنيا، اختار الله ورسوله. فأقول يعني هذا الدليل عليهم ولا لهم؟ عليهم ولا شك، الحمد لله أنه ما جعلنا الله روافض، لكن أحد دكاترة كلية الشريعة ما أدري سابقا ما أدري لاحقا ما أدري ما زال عضو مجلس أمة سابق مشارك في ندوة إلا الدستور، أول حرف اسمه فهد، يقول هناك فرق بين الرافضة والشيعة، فرق بين الرافضة والشيعة. الشيعة أخواننا وأحبابنا، لكن الروافض أولى المجوس المنافقون. هناك فرق ويكررها ويعيدها، والكلام مسجل بالصوت والصورة في ندوة محمد هايف في إيش في الدفاع عن المؤمنين، ارجعوا له وشوفوا يصرخ ويتكلم. فرق بين الرافضة والشيعة، حتى واحد معلق عليه يقول هذول الشيعة اللي ما يسبون الصحابة وكذا، من أي في أي كوكب، من أي كوكب جاءوا؟ في شيعة ما يسمون الصحابة، في شيء اسمه رافض وشيعة؟ ما في شيء. ثم الرافضة اللي عندنا في بلادنا هنا في الخليج 12 يوم الأيام في مكالمة التقطت بين روافض اثنين، وكانت هذه المكالمة مناسبة ماذا؟ أن في واحد راضي في الانتخابات لابس عمامة ذهب إلى راضي آخر في مخيم الانتخابي فأراد يصافحه، فذاك المرشح ما صافح السيء هذا أبو العمامة، فهذا زعل وكذا وصار بينهم. ففي سيء آخر اتصل على السيء الأول الزعلان ليصلح بينه وبين السيء المرشح، وكلم المكالمة والتقطت، ويمكن لو تبحثون عنها تلقونها، وللجاه الله خليكم يزودنا فيها. ها خشوا خلينا نكملها بعد للجاه يجيبها. الشاهد هذا يحاول يصلح بينهم، هذا الزعلان السيء الزعلان يقول لا كيف ما يسلم علي، ليش ما عاد يسلم علي، يعني انا فاسق؟ ومو فاسق وكافر، يعني يقول كيف ما انا علي عمامة رسول الله ما يسلم علي، كيف ما احترم العمامة، انا معمم. وقال له ذاك لا ما حاول يصلح بينهم، فقال له قال سيد سيد مو احنا نسب ابو بكر وعمر، مو احنا نسبهم؟ قال ايه، قال احنا نسبهم ونروح دواوين السنة يحطوننا على راسهم وهذا ما يسلم عليه. لاحظ يقول احنا نسب بكر عمر ونروح دواوين السنة يحطوننا على راسهم وهذا ما يسلم عليه، مع ان احنا نسب لهم من احنا السنة يسب لنا من ابو بكر عمر. قال السيء هذا اللي يصلح بينهم قال ليش بس ما تسبهم قدامهم، ما تسبهم أمامهم، يعني أنت ما تسب بكر عمر أمام السنة. الشاهد الآن ذاته قال سيد سيد كل الشيعة يسبون، كل الشيعة يسبون. إذا شفت لك شيعي وقالنا ما يسب ولا يدعو الأولياء ولا يقول لا حسين ولا يقول قرآن محرم ولا يطعم بأزواج النبي، قل ليش صار شيعي، قل ليش صار شيعي إذا أنت سني؟ قل لا. لماذا؟ لأن دين السنة باطل. لو قالك رافضي شيعي علشان الأخ فهد ما يزال قال لك ليش ما تصير شيعي، شو تقول له؟ يلا أنت شو تقول له؟ تقول له فكر ولا تقول له ما شرفني دينكم باطل؟
ما شرفني دينكم.
صح؟ أنت ليش ما تصير شيعي؟ يقول أنا ما صير شيعي لأن دينكم باطل. ما طيب أنت يا شيعي ليش ما تصير سني؟ لاعتقادي بأن إيش أخوان دين السنة باطل. وحسبه أنه يكون كافرا بهذا. رافضة لا حظ لهم في الإسلام بعد وسائل الإعلام التي فضحت كل شيء. شركهم سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. بعضهم يقول ضيعت الأمة يا رسول الله ضيعتها ليش ما أعطيت الخلافة علي هالدرجة. يقول ضيعته. كل باطل عندهم والعياذ بالله. أخواننا وأحبابنا وكمان عند السنة خوارج عند الشيعة روافض الشيعة غير والرافضة غير. لازم نفرق الشيعة أخواننا وأحبابنا. يلا نقول نبي أصوات وخلصنا. والله ليش يقول الكلام هذا؟ من عوام مو دكتور بالشريعة ما أدفع مش شيء راضي وراضي شيء وجهاني لعملة واحدة. صح ولا لا؟ شنو الشيعة؟ رافض. شنو الرافضة؟ الشيعة. عوام يعرفون الشيء. معقولة ما تعرف؟ عوام. ولو في مؤتمر الدفاع عن عائشة وضعنا وعندهم ايش؟ عندهم قناة صفا وقناة شو اسم الثانية؟
صفا
وصال. وشوفوا اللقطات الموجودة شوفوا الكفر. يعني عندهم عند مئات اللقطات اللي تدل على كفر هؤلاء ويقول الشيعة غير والرافضة غير. أجر أجر.
قال مالك رحمه الله: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. قال الشارع رحمه الله:
إيش معنى أتى بمعاوية؟ الصحابة كثر لأن كثروا الكلام عليه. الرافضة يكفرونه. عفوا الشيعة. الرافضة يكفرونه. الرافضة الشيعة يكفرونه رضي الله عنه وأرضاه. مع له فضائل حسبه فضيلة أنه إيش من أصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هو أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب ولد قبل البعثة بخمس سنين ونسلم عام الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وكتب إسلامه ولاه الأمر الشام واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين
حكم من طرف أو عن علي رضي الله عنه وحكم آخر من طرف أو عن معاوية رضي الله عنه. من اللي كان حكما عن علي؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن كان حكما عن معاوية رضي الله عنه؟ عمرو العاص. فالرافضة يكرهون عمرا ومعاوية كرها شديدا. هذا الرافضة. سيد قطب أيضا سب هذين الصحابين سبا شديدا وصفهم بالنفاق وشراء الذمم والكذب والخديعة والغش. لو قيل هذا الكلام في سيد قطب لقام الأخوان الدنيا ومقعدها. لو قال عن أحد عن سيد قطب بأنه منافق اشتري ذمم كذاب يغش مش عارف ويخدع سيد شهيد تقول عنه الكلام هذا. لكنه بكل وقاحة يقول هذا عن هذين الصحابة. وأنا كتبت مقال بهذا العنوان قصتي مع كتاب أحد مقالاتي اللي ذكرت فيها قصة إيش الكتاب وكيف وجدناه. بحثنا عنه أسمع نقولات أن سيد قطب يقول هذا الكلام. طيب أين قال؟ قالوا في كتاب اسمه كتب وشخصيات. وين كتب وشخصيات؟ خلينا نشوف القصة. أرسلت أحد الأخوة ذاك الوقت لها بالمكتبات يبحث ما وجدنا هذا الكتاب أبدا. فكيف نثبت بأن كتب وشخصيات حق سيد قطب قال هذا الكلام؟ وإلا صاحب واحد بائع في المكتبة قال الكتاب هذا عندي في البيت بيعني إياه. قال أبيعك بأربع دنانير. هو كتاب مش مجلد ورق. قال حجيب أربعة. فوصلنا إلى هذا الكلام. وقرأت بعيني وريت ناس يا أخوان وتفاجأوا فيه بعض الناس أسبابها سيد قطب مستحيل والكلام هذا. المهم أن سيد قطب أعد ما سب هذين الصحابين هذا السب قال بنفسه قال ولا أحتاج أن أكون شيعيا حتى أقول هذا الكلام وإنما هي نصرة للكرامة. ماني شيعي ولست شيعيا يقول لكن سب الصحابة هذا السب. وقال أن معاوية سبق مكافيلي بقرون. كافيل هذا إيش؟ واحد يهودي شيوعي صاحب قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. يقول أن معاوية سبقه بقرون يعني إلى هذه القاعدة النفعية أو إلى إيش النفعية ونحو ذلك شخصية. المهم حسبه الله حسبه الله ولعل الله عز وجل أن يكتب للصحابة من أجر من هؤلاء إذا ما عندهم أجر خاصة رافضة لأن المشركون إيش لأن أشركته لا يحبطن عملك يأخذ الله من سيئاتهم وتوضع عليهم. طيب
وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 من الهجرة واجتمع الناس عليه بعد ثلاث الحسن بن علي 41 من الهجرة رضي الله عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة كتاب الوحي توفي في رجب.
يعني هو من كتاب الوحي مستأمن على القرآن النبي يملي عليه ويكتب رضي الله عنه. نعم
توفي في رجب سنة 60 من الهجرة عن 78 سنة.
طيب كم سنة حكم؟
40 سنة.
تنازل الحسن بن علي سنة 41 فتوفي كم؟
18
ها؟ 8 و70 ها؟ لا سنة 60 صح آه 78 هذه عمره كم 19 سنة توفي سنة 60 نعم.
وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويردحون فيه وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة صفحة 99 وبيان الجزء الثاني نزاع بين العلماء هل يقال أخوة أمهات المؤمنين أخوان المؤمنين أم لا؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته فالخروج عليه وشق عصى المؤمنين
مسلمين عندي
فهو شق عصى المسلمين. قال الشارع رحمه الله
السمع والطاعة الأمر من مسائل العقيدة لا يكاد يخلو مختصر أو كتاب موسع أو متوسط من كتب العقيدة إلا يذكر هذه المسألة. حتى ذكر بعض العلم أنها مما أجمع عليها للسنة وجوب السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمر المسلمين سواء كان برا أو فاجرا. ليس بالضرورة أن يكون يعني على رتبة عظيمة وعالية من التقوى والاستقامة وتطبيق الكتاب والسنة حتى يطاع حتى يسمع له ويطاع لأن هذا أيضا سبحان الله عظيم من المغالطات. يقول نعم سمع وطاع لكن لمن الذي حكم الكتاب والسنة. ثم يقول بعد ذلك نعم نحن مع السمع والطاعة إلى اليوم ما قال اليوم ذكرت لكم في البداية أو بداية الدرس تجد هذا المعنى موجود يقررون السمع والطاعة ثم يقول لكن لمن الذي يقيم الكتاب والسنة يعني إذا الحاكم هذا لا سمع له ولا طاعة لأنه لا يقيم الكتاب والسنة حكم الديمقراطية تبهتم لهذا. فهم يقولون كلاما وينقضونه في مقال واحد في مقال واحد يقول الكلام هذا يقول هذا الكلام هذا هذا يعني من مكرهم أو من جهلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط بالسمع والطاعة أنه إيش لا فجور عنده ولا ظلم عنده ولا أثر عنده كلا بل أخبر بظلمهم وفجورهم وجورهم والأثر ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. ولازم نفهم شيء مهم جدا, وهو أن السمع والطاعة من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل استقامة إيش المجتمع دينا ودنيا. لأن ما كان فيه سمع ولا طاعة دبت الفوضى وقتل الناس بعضهم بعضا, ها, وتعطل الدين وتعطلت الدنيا. يعني لو كنت في بلاد كفار وفي حكومة مستقرة وحاكم كافر خير من أن تذهب إلى بلد مسلمين ليس فيها حاكم. ولو كنت في بلد مسلمين فيها حاكم ظالم خير من أن تكون في بلد ليس فيها حاكم. لأن إذا كان البلد فيها حاكم وظالم سيكون الشر أهون من أيش في بلد بلا حاكم, لأن البلد بلا حاكم سيكثر الظلم أصلا ويأخذ بعضهم بعضا ويسفك بعضهم بعضا. فحينئذ لا تقام لا صلاة ولا جمعة ولا جماعة. والصلاة هي عمود الإسلام, ليس بالأمر يعني ليس بالأمر ليس بذاك بحيث أن الصلاة لا تقام, لا, كون تقام الصلاة في بلد هذا شيء عظيم عظيم جدا. ونحن بحمد الله الآن نقيم الصلاة ولا لا؟ نقيم الصلاة والمساجد مزدحمة والأمور طيبة, فهذه ظاهرة عظيمة من ظاهر الإسلام, بل هي أعظم مظاهر الإسلام على الإطلاق. أعظم مظاهر الإسلام الظاهرة هي إقام الصلاة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له ألا ننابذهم بالسيف, قال ما صلوا, وفي رواية قال ما أقاموا الصلاة. نعم.
الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة, وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك, وهي فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. وتحصل الخلافة بواحد من الأمور الثلاثة, الأول النصر عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب, فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه.
هل نقرأ معه؟
لا لا لا
نقرأ معه, تفضل.
الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه, فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال, وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له.
طيب, واضح.
طاعة الخليفة وغيره من ولاة المسلمين واجبة في غير معصية الله, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
بالتنبيه, كثير من الناس لا يقرأ خطأ, يأتي بهكذا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول,
ضيف واو صحيح,
يضيف واو يقول وأطيعوا الله وأطيعوا, هي ما فيها واو, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله, واضح؟ وإذا ما أتيت بقول يا أيها الذين آمنوا يمكن تخطو وتضع الواو, لكن لو قلت يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله ما تمشي معه. فحتى تتلافى هذا الخطأ قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أعاد الفعل بقوله أطيعوا الرسول لبيان أن طاعة الرسول طاعة مطلقة, لأنه لا يأمر إلا بحق. وأما ولي الأمر لم يعيد فعل أطيعوا, لأن قد يأمر بالباطل وقد يأمر بالمعصية, فطاعته تابعة طاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, لم يقل إيش وأطيعوا أولي الأمر منكم. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة, متفق عليه.
هذا الحديث يا ليت الناس يستوعبون, انتبهوا إلى ما فيه من الفوائد. السمع والطاعة على المسلم, فقول على المسلم على من حروف إيش الوجوب, ولله على الناس حج البيت يعني يجب. فيما أحب وكره, ليس الطاعة اللي هو الأمر خلاص فيما إيش فيما تحب, وإنما يجب أن تطيعه فيما تحب وما تكره. هذه مسألة مهمة. ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كثير من الناس ما فهم من هذا الحديث أنه لا يطيعه في المعصية وتبقى طاعته قائمة واجبة فيما سوى ذلك. بمعنى افرض أن ولي الأمر أمر بخمسة أوامر، أربعة ليس فيها معصية وأمر بأمر خامس فيه معصية، إذا أمر بالمعصية ماذا ما الحكم؟ لا تسمع له ولا تطيع في هذه المعصية. طيب والباقي؟ تسمع وتطيع. تبهتم؟ إذن ليس معنى فإذا أمر معصية فلا سمع له ولا طاعة سقط عنا هذا الوجوب، لا، وإنما المقصود المعصية التي أمر بها لا تسمع له ولا تطيع فيها مع بقاء أصل الحكم وهو إيش؟ وجوب السمع والطاعة على المسلم. على هذه مسألة، انظر إلى ما يقول هؤلاء. إذا قيل لهم لا يجوز أن تفعلوا كذا وكذا، قال يا أخي الحاكم أذن بأن نطبق الدستور، الحاكم أذن بالاستجواب، العقد بين الحاكم والمحكوم عقد يا أخي، هذا الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم، ويخول لك أنت أيها العضو أن تستجوب، أن تشهر، أن تسقط الحكومة. نسوا ماذا يا أخوان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يأمر بمعصية، ليس فقط يأذن، ما لم يأمر بمعصية. إذا كانت هذا الاستنكار على الحاكم أو على الحكومة أو على الوزير علنا، والتشهير والتعبية والتهييج هذا معصية أو ليس بمعصية؟ معصية. أمر بها الحاكم، أذن بها، إيش نقول يا أخوان؟ لا سمع ولا طاعة. مش راضين الناس يستوعبون هذا، والله يا أخوان صعب صعب عليهم يستوعبون. لا تسوي الحاكم يقول تعال حاكمني، الحاكم يقول تعال حاسمني، أنا حاط لكم مجلس تعال حاسمني. ولذلك الرد على هؤلاء، أليس من الدساتير ما يبيح حرية الاعتقاد؟ يعني هل مثل الدستور الكويت هل يلزم أهل الكويت كلهم أن يكونوا سنة، ولا اللي بيصير سني سني وشيعي شيعي؟ عفوا الرافضي، لأن يقول لا فرق بين السنة والشيعة، يعني لازم يقول السنة ورافضة، أما الشيعة فأحبابنا أخواننا، ولا لا؟ ولو صلت خلاص فهمتوها، إذا قلنا الشيعة ترافض والراضي الشيعي زين. طيب هل الدستور هنا في الكويت يسمح للذي يريد أن يعتقد الرافضة التشيع يعتقده، ويبيح لمن يعتقد السنة يعتقد، ولا لا؟ ولا يجب الناس كلهم يصيرون سنة؟ يبيح لهم هذا ولا يبيح لهم؟ طيب هل معنى يبيح لهم يعني معلش خلينا نصير وخي ولي الأمر أذن لك تصير شيء تسجل تحب تصير شيء؟ شو رأيكم؟ أباح ولي الأمر، إذا أباح ولي الأمر أمر وخال كتاب والسنة لا سمع له ولا طاعة، هذا من الذي يجب أن نتفق عليه. طيب الدساتير ألا تسمح، ليس بالضرورة دستور الكويت، ألا تسمح للمرأة أن تتزوج من غير محرم من غير ولي؟ تسمح ولا تسمح؟ وبإذن من ولي الأمر اللي تحب تتزوج تتزوج، ومعمول به ودستور قائم. لو استفتيت هؤلاء يجوز الزواج بغير ولي؟ قالك لا. طيب الدستور يسمح؟ شو الجواب؟ سيقولون حتى لو سمح الدستور فهذا حكم يخالف الشرع لا يجوز. أوقعناهم. أنت تقول إذا الدستور سمح بشيء ويخالف الشرع لا نأخذ به، إذن لماذا تخالفنا إذا قلنا لك لا تشهر، لا تهيج، لا تأخذ مظاهرات، لا تأخذ اعتصامات، العلماء أفتوا بالتحريم، هذه طرق غربية لا تجوز فيها مفاسد؟ تقول يا أخي الدستور يسمح بها، والدستور بعد يسمح بحرية الاعتقاد ويسمع بحرية المرأة في الدستور إذا ركبت راضية وعمرها فوق 21 مع رجل للفاحشة ما اقتصبها ولا سحبها من كيفها، كيف يا أخي وراحت وياه؟ هذا القارون جاهز والعياذ بالله. هل نجيزه؟ هل نرضى به؟ ما يجوز، لا نرضى به وننكره وبأعلى أصوات نقول هذا باطل ولا يجوز. يا أخي يسمح به الدستور ولو سمع به الدستور. إذا الآن وصلنا، الآن وصلت ولا ما وصلتم؟ استوعبتم الآن المبدأ؟ الأصل السمع والطاعة، إلا إذا أمر بمعصية أو سمح بمعصية أو أذن بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في تلك المعصية، مع بقاء الأصل بوجوب السمع والطاعة. يأتيك يا أخي هؤلاء يقولك يا أخي أين الأمر المعروف عن المنكر؟ أين نصيحة الحاكم؟ رجل قام لسلطان جار فأمرنا فقتله، وهل كلامنا هذا معناه أنك لا تأمر ولا تنهى؟ هل يلزم من هذا أنك أنت لا تنصح لا تنكر المنكر؟ أبدا. اسمع وأطع وأمر بالمعروف عن المنكر، ما في مانع. وأقرب مثال والدك، أليس له حق عليك بالطاعة؟ أليس له حق عليك بالطاعة؟ بلى. طيب تطيعه إذا أمرك بمعصية؟ لا تطيعه. تطيعه ومع ذلك أنت تطيعه وتأمره وتنهى وتنصحه، ما في ما لا مانع، لا مانع. وكذا الحاكم لو كان ظالما، لو كان مغتصبا، لو كان هو له السمع وله الطاعة، وعلينا أن نأمره وأن ننهاه بالتي أحسن التي هي أقوى. طيب الحاكم سمح والدستور يسمح أنك تمسك الوزير وتحط على المنصة وتشرشر فيه وتفضحه وتفعل، والشرع يقول، الشرع يقول الله عز وجل لهارون وموسى، لموسى وهارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون، طيب إذا فرعون قول له قولا لينا فكيف بالمسلم؟ تبهتم؟ لا يمكن أن الشخص، والله يا أخوان اليوم اللي هو اليوم اتصل فيني واحد فلان، قلت أنا قال اشتغل وزارة الصحة أوزع نتائج، شو نتائج؟ نتائج الفحص الخدامات أو شيء كذا، نتيجة الدم أو نتيجة الأشعة. قال وأنا جالس وفي ثلاث موظفات جنبي وكبار بالسن، والله أنا ما معتبر من أخواتي، المهم أعلم الكلام هذا. يقول جاي واحد مطوع شكله تعطيه يقول 58 سنة 58، قال اتق الله جالس بين النساء قال، ويقول هد فيني هدة قدام أمة لا إله الله، على قولته قدام أمة لا إله الله. قلت له أنت اتق الله ايش سويت فيني قدام الناس؟ يا أخي عندك نصيحة؟ نصيحة مو بالطريقة هذه. موظف وزارة الصحة، شو وظيفته؟ ها يعني لا احتقارا له، تسليم نتائج. تعرفون هالي تسلم خدامتك زفة مرضى بهالزفة مرضى، كيف أنت تمسك واحد وجيه ولا وزير ولا رئيس مجلس وزراء وتقعد سفل فيه يا كذاب يا كذا؟ بالله عليك اسمع منك، أنت تريد فقط أنك أنت قدام الناس بطيته وزفيته، ولا تريد الإصلاح والنصيحة؟ إذا تريد ما عند الله عز وجل يا أخي مو هذه الطريقة. والله أنت ما تريد أن يسمع منك، أنت تبي راسه، تبي تطيحه بطيرة، الاستجواب جايك جايك كلك، هذا وعيد وتهديد، ما تريد أن يسمع منك أنت، الظاهر ما تبي يسمع منك، تبي تثبت أقدامك وتصورك وسائل الإعلام أنك صرخت. ما يجوز هذا الكلام. والله الذي يريد أن يسمع منك يا أخي كلمة كلام طيب عشان يسمع منك، وعسى يسمع بعد، وإذا ما سمع يا أخي لست أعلم بمسيطر. الأنبياء ما سمعوا لهم يا أخوان، الأنبياء منهم من لم يسمع له وبقي المدعو على الشرك والكفر حتى دخل جهنم ما بدلوا تبديلا. لا يمكن أبدا أنك تنصح واحد أصغر منك أو غريب عنك أو كذا تصرخ عليه راح يسمع منك، أنت معنى كلامك ما تبدأ يسمع منك، فلا بد من استعمال أسلوب الشرعي. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا ليس كلام الله ورسوله؟ الأمر معروف عن المنكر ليس له ضوابط؟ لابد أن نلتزم هذا. ليس معنى السمع والطاعة لك لا تأمر ولا تنهى أبدا، ويصرون على هذا أنها ما نأمر وأنها وين الأمر معروف المنكر؟ وين رجل قام إلى سلطان جائر فأمرناها فقتله؟ من أنا حتى أنا لما كتبت حق واحد من هؤلاء قلت من هذا الذي قال لا تأمر ولا تنهى؟ سمنع اذكر لنا اسمه. هذا أولا. ثانيا أين قال هذا الكلام؟ ومع ذلك بعد ما قلنا الكلام رد ويقول وين الأمر بالمعروف عن المنكر؟ ياسم وقلنا لك يا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجبنا الأدلة والنصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين وعامتهم وهذا كله لا بأس به ومشروع ودين، لكن مع السمع والطاعة وبالتي أحسن ليتي أقوم فقل له قول لينا. لا منافات النصوص يا أخوان يعني متناسقة متوافقة لا اختلاف بينها لأنها من الله عز وجل الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هو القائل ولتكن منكم أمة ها يدعون الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر كنتم خيرا ما تخرجوا للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر هو القائل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر هو القائل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لا منافات تسمع وتطيع وتأمر وتنهى ولو ضرب ظهرك وأكل مالك أخذوا يحقرون بهذا الحديث وأخذوا 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 إلى اليوم ما قال اليوم هذا والله باطل ليس معنى وإن ضرب ظهرك أو أكل مالك أني أنا أروح له وأقول له أضربني تكفر هل نذهب ونحصل عن ظهورنا يقول أضربنا أجلدنا في مسلم قال الكلام يا جماعة أنا مرة قلت وشيء تذكروني ما في حد لك روح خليه يضربك وإنما يقول اسمع طيب لو ضربك اسمع وطيب إذا نذهب ونحصل عن ظهورنا ويلهبوننا من قالك روح لا تروح لا يلهبون ظهورك لا تحصر ولا ما تحصر ما في حد قالك روح يضربونك ولا حد قال خليهم يضربونك ولا حد قال خليه يأكلون وخليه يفعلون وإنما نقول لهم اتقوا الله واعدلوا وحكموا كتاب الله وسنة رسوله لكن انظر إلى هؤلاء إذا الحاكم وضع دستورا كافر ما يحكم الشريعة وهم يتراكضون على الدستور ليش أنتم ما تكفرون إذا حاكم حكم بالدستور لا سمع له ولا طاعة ليش أنت تحكم بالدستور ما في مبادئ ما في صدق افهموا هذا جيدا من الذي يكفر الذي يشرع أخ عزيز علي من أقرب إخواني لي يوم الأيام احتكب هؤلاء أقنعوا بكلام من كثر ما هو صادق صار عنده قاعدة مش عليها أن اللي شرع ها كافر فهم هذا بصدق الرجل ما هو مثل ذلك اللي يلعبون من الصدق اللي عنده خلاص اقتنع بأن اللي شرع كافر قلت له طيب اللي شرع كافر قال نعم اللي شرع كافر كيف قال تشريع حق الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إن الحكم إلا لله ما يشرع إلا الله ما يحكم إلا الله والمخلوق قال المخلوق إذا شرع فهو كافر قلت تمام إيش رأيك بكلام هؤلاء الأعضاء مقترحين تشريع قانون اللي سب الله عز وجل ينسجن 10 سنوات أو يغرم 3000 دينار لا يسجن 10 سنوات ويغرم 3000 دينار أو يعاقب بإحدى العقوبتين يا 10000 سجن و3000 دينار يا سجن بدون 3000 أو 3000 بدون سجن تشريع هذا وليس بتشريع شنو شرع الله عز وجل في السب الله عز وجل شنو شرع الله فيه ها يقتل هؤلاء فلان وفلان 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 بعضهم دكاترة الشريعة صاروا أعضاء 5 متقدمين يسمون اقتراح مشروع أن يسجن 10 سنوات لسب الله عز وجل ويغرب 3000 دينار أو يعاقب إحدى العقوبتين تشريع وليس بتشريع هذا الأخ من الصدق اللي عنده قال نعم حتى ذو الكفار هل يفهموا صح ولا أن اللي شرع كافر أنتوا يا تكفيريون تقولون اللي شرع كافر بس الحاكم وربعكم إذا دخل وشرعوا ما يصير كفار يا أما تقول لا ما يكفر لا الحاكم ولا المحكوم إذا شرع بالضوابط حتى يستحل وحتى صح حتى يستحل أو حتى يقول شرع الأرض من شرع الله أو يقول إيش يجحد شرع الله بالضوابط. فحينئذ هذه الضوابط تطبق على من ومن؟ ها الحاكم المحكوم. أما الحاكم كافر لأنه يشرع والمحكوم يشرع ما هو كافر. فالرجل اقتنع فعلا عرف أنهم يضحكون أنهم جهلة. تبهتم؟ فهذا اللي قاعد يحصل الآن. هم دولة كذا والدستور والدستور وإلا بهم صاروا دستورين أكثر من أهل الدستور وصار ديمقراطيين أكثر من أهل الديمقراطية ويتكلمون بكلام عجيب ويسمعون كلمات عجيبة ولا ينكرونها. الإيمان بالدستور لقناعة لإيمان أهل الكويت بالدستور الإيمان كأن الإيمان بالقرآن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الآن الإيمان بالدستور ولا أحد ينكر ولا أحد ينكر. وأنا ذكرت لكم أنا كنت موجود كنت موقوف على الخطاب والإمامة بسبب الأحزاب هذه. وقفوني سنوات. أول ما رجعت صار اجتماع مع وزير الأوقاف ومع وكيل وزارة ومع رئيس قطاع المساجد والحضور كله خطباء وأئمة. اجتماع في الأمانة العامة الوقف. وإلا هذا المسؤول الكبير اللي هو رئيس قطاع المساجد يتكلم فينا احنا الخطباء ويقول ونحن في بلد قد من الله علينا بأكبر نعمة ألا وهي الديمقراطية. أكبر نعمة الديمقراطية. طبعا أنا توي مرجعين أشكرك لكم جمنت يعني فما أقول اسمي العذاب طيب رصاص تحت الاختبار. الباقي والله ولا واحد يا إخوان بس مع صوت لا أحد يذكر عليها. أعظم نعمة في البلد الديمقراطية. شوف ما حد كفرة ولا هو كافر ولا أنا كفرة جهل. لكن ليش أنتم التكفرين؟ ترى يا أخوان والله من التكفرين ما صار عضو مجلس السنة. تكفيري مشهور وإلا بي عضو. بعضهم أنا كنت أسمعه بأذني والله يتكلم النفاق والنفاق وقول النفاق كان يفسر الآية ويذكر الآية يقول قول الله عز وجل إن أردنا إلا إحسانا والتوفيق اللي هم المنافقون ما نريد إلا الإحسان والتوفيق لما استهزوا بدين الله وكذا. قال وأما اليوم لهجة المنافق اليوم لا نريد إلا الديمقراطية وإلا به يضع لوحات مرشح نفسه ولا إيش كاتب غدا تشرق شمس الديمقراطية على أرض الكويت. ذاك اليوم تقول نفاق واليوم صارت شمس الديمقراطية لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك تعال الاتهامات عباد السلطان عباد الدرهم عباد الدينار ايش الكلام هذا؟ شنو الدائرة شفتها عندنا والأرصدة اللي عندنا؟ ماذا رأيت؟ هكذا تكسب اسم وتلقي على غيرك؟ أما سمعت قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتان وإثم مبينا. كيف أنت تغذف الناس بأنهم ماخذين فلوس وعباد سلاطين وعباد دراهم فقط لأنهم إيش؟ نادوا بتطبيق عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا كلام أهل السنة والجماعة هذا كلام. لكن نسأل الله العافية. على كل حال ما نستطيع يا أخوان أن نقوم بهذا المنهج إلا بالعلم. إذا ما عندنا علم ما نستطيع. اليوم العوام يا أخوان خطيرين جدا لأن الباطل بسهولة يقتنع الناس به. اعلموا هذا باطل بسهولة والله. إذا تقول لهم كلمة يقول لا الحاكم يقول استجوبني يقول لا استجوب. طيب الحاكم اللي وضع الدستور يقول ما في مانع تقول لا. إذا القانون يسمح بالمظاهرات اليوم عجل النشمي يقول إذا الدستور يسمح بالمظاهرات أنت تقول لا. هو الحاكم نفسه اللي تقول لا تطلع الحاكم بالمظاهرات هو يقول لك إيش لا مانع من المظاهرات تقول لا. وبعد اللي وضع الدستور يقولك لا مانع من ايش حرية الاعتقاد تقول لا. نعم اقول لا ما يجوز ان الدين ان الدين عند الله ايش الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله. مسؤولية الحاكم هذا ان يقيم الناس على توحيد الله مفروض يامر امر حتى يقيم توحيد الله عز وجل. ولما واحد الله عز وجل يبقى عند البلد يدفع ايش جزية عن يد وصاغ. هذا دين الله عز وجل ما استطاع أن نطبقه ما نغيره تابعوا لهذا. ما تصف طبقان، ما يعني تروح تغير الحكم. يوم الأيام تصفني واحد، عفوا على الكلمة، فيه قلة أدب، فقال عندي سؤال، تتفضل. قال إذا بجيب خدامة بالخارج لازم أحرمها معها؟ قلت له نعم لازم أحرمها معها. قال لازم أحرم. قلت له قالت الشهر ما عندك خدامة؟ صبر 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 صبر، أنت تسألني أنت وتحكم معي، أنت عندك خدامة عندك شو زايدة محرمة؟ صبر صبر، أنت قلت أنت متصل تحقق معي ولا تسألني؟ سألتني جاوبتك، سألتني جاوبتك. أولا أنا ما عندي خدامة، ثانيا أفضل عندي خدامة وجبتها من غير محرم. أنا جبت خدام غير محرم، إيش تبي أسوي؟ أغير حكم الله بما أنني أنا جبت خدام غير محرم؟ إذن يجوز أن تجب خدام غير محرم؟ يجوز هذا الكلام؟ صار معصية على معصية؟ ما يجوز. حتى لو أنا إنسان متكلم نفسه مقصر في حكم الله عز وجل، ما يروح يغير حكم الله عشان مقصر. حكم الله عز وجل الذي يسب الله عز وجل يقتل. قال مستحيل راح يقتلون، كل يوم الله يسب الشوارع بالأسواق، كل واحد سب الله تعالى قتله، نص المجتمع تقتله، خاصة في المجتمعات اللي فيها إيش سب الله الطالع والنازل. فماذا نفعل؟ حطنا حكم ثاني؟ لا، نطالب بحكم الله. وأنا شخصيا أخوانا أخذت القصاصة هذه وسافرت فيها على الشيخ نعم الثيمين رحمة الله عليه، وقريت عليك يا شيخ هناك من يقترح على الحاكم على الحكومة إن اللي يسب الله عز وجل يسجن 10 سنوات ويغرم 3000 دينار أو يعاقب بعقوبتين. يجوز؟ قال لا يجوز، هذا تغيير لحكم الله. طالب الحاكم أن يحكم بحكم الله، فإن لم يحكم فهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ما إيش؟ ما غير حكم الله. والله يا إخوان هذا ليس هوى من نفسي، هذا كلام ابن تيمية نفسه. رحت أقسم بالله يا إخوان بنفسي طلعت هذا قريت، قلت لا يا شيخ شوف يقول هذا الكلام، قال لا يجوز. وهكذا احنا يجب علينا ان نلتزم شرع الله عز وجل، حتى لو القانون يسمح، حتى لو الدستور يسمح والشرع لا يسمح، فماذا نفعل؟ نقدم الشرع على الدستور ونقدم الدستور على الشرع. هذا الواجب. كأن اللسان حالهم يقول اذا قال الشرع واباح الدستور فتخصيص، كأن الكلام يصير يجب طاعة الشرع إلا إذا أباح الدستور. هذا صار الكلام، هذا التطبيق العملي الحين عندنا. طيب نكتب هذا القدر، الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الرزق وما الساعد؟ الرزق العظم ما بين الكوع والكرسوع، الرزق اللي بالنص ما هذا الرزق، والساعد العظم اللي ما بين الرزق والمرفق هذا اسمه ساعد. ايه هالأسئلة حلوة، ها سؤال حلو سهل، تقولون شيء تقوون فيه.